الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ننتقل إلى صلاة الاستسقاء، بقي علينا فيما يتعلق بصلاة الكسوف بعض المسائل. من هذه المسائل: إذا حدث الكسوف في وقت النهي فهل يصلى أو لا يصلى؟ أكثر أهل العلم أنه لا يصلى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بما سلف لنا في باب صلاة التطوع من أدلة النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، كحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وغير ذلك من الحديث التي سبقتنا. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي، إذ إن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي، فتكون ذوات الأسباب مخصصة من النهي. وسبق أن تطرقنا لهذه المسألة وذكرنا أدلتها فيما سبق، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وأن الشمس إذا كسفت في أوقات النهي أنها تصلى. كذلك أيضا من المسائل: إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى، إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى، فنقول السنة للإنسان أن يذكر الله عز وجل ويدعوه، هذا هو السنة. سنة للإنسان يلازم الذكر والدعاء، الذكر من التسبيح والتهليل، وكذلك أيضا الدعاء التسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك. في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فنقول إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى فإن السنة للإنسان أن يلازم الذكر والدعاء والاستغفار. كذلك أيضا يستحب عند الكسوف مع الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار الصدقة، تستحب الصدقة، وكذلك أيضا العتق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة: هل يتصور الكسوف في كل وقت أو أنه خاص في وقت دون وقت؟ للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور أهل العلم قالوا بأن الكسوف يتصور في كل وقت، قالوا بأن الكسوف يتصور في كل وقت، وقالوا بأن الله على كل شيء قدير. والرأي الثاني أن الكسوف والخسوف لا يتصوران في كل وقت، فالكسوف لا يكون إلا في وقت الاستسرار، استسرار القمر، والخسوف لا يكون إلا في وقت الإبدار، أي إبدار القمر. أما بالنسبة للجمهور فاستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بما رواه الواقدي بأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم العاشر من الشهر، قالوا بأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات في اليوم العاشر من الشهر، وفي ذلك اليوم كسفت الشمس، فدل ذلك على أن الكسوف يتصور في كل وقت، وأنه ليس خاصا في أوقات الاستسرار، يعني ليس يعني كسوف الشمس على رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه خاص في أيام الاستفرار, يعني في اليوم 28 29 30 في أيام استفرار القمر. الخسوف أيضا يقول بأنه في أيام الإبدار في اليوم 13 14 15. ما عدا ذلك لا يمكن تصور الكسوف أو الخسوف. الجمهور قالوا بأن الواقدي روى بأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم العاشر, وفي ذلك اليوم كسبت الشمس فدل ذلك على أن كسوف الشمس يكون في غير أيام الاستسرار. وكذلك أيضا قالوا بأن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في اليوم العاشر من شهر الله المحرم, وفي يوم وفي ذلك اليوم كسفت الشمس. دلوا بهذين الدليلين. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجاب عن ذلك, قال أما بالنسبة لما رأه الواقدي قال بأن الواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله الذي رواه مرسل. والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله, المرسل من حيث هو ضعيف فكيف وقد رواه الواقدي. وأما بالنسبة لدليلهم الآخر أن الشمس كسفت في اليوم العاشر من شهر الله المحرم وفي ذلك اليوم قتل الحسين رضي الله تعالى عنه, فهذا أيضا باطل ولا يثبت ولا يصح. وتقدم ذكرنا ما هو الوقت الذي كسفت فيه الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله, وأن الله عز وجل أجرا عادة على أن الشمس لا تكسف إلا في أيام الاستسرار, وأن القمر لا يكسف إلا في أيام الإبدار. هذا هو الصواب في هذه المسألة, وهذه سنة من سنن الله الكونية القدرية, وأهل الهيئة متفقون على ذلك. يترتب على ذلك مسائل يذكرها العلماء رحمهم الله. من هذه المسائل قالوا إذا كسفت الشمس يوم عرفة هل يصلي الإمام أو يدفع, هل يصلي أو لا أو يدفع. إذا قلنا بأن الكسوف لا يكون إلا في أيام الاستسقاء هل ترد هذه المسألة أو لا ترد؟ نقول أصلا هذه المسألة لا ترد إذا قلنا بأن الكسوف لا يكون إلا في أيام الاستسقاء, لأن يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. فكونهم كون العلماء رحمه الله يختلفون إلى آخره هذا دلال على ما ذهبوا إليه, وأن الكسوف متصور في كل وقت. لكن إذا قلنا بأنه ليس متصورا في كل وقت فإن الأمر في هذا ظاهر. كذلك أيضا من المسائل التي يذكرونها إذا خرج الناس لصلاة العيد ثم بعد ذلك كسفت الشمس, خرج الناس لصلاة العيد ثم بعد ذلك كسفت الشمس, فهل يبدأ الناس بصلاة العيد أو يبدأون بالكسوف إلى آخره؟ إذا قلنا بأن الكسوف لا يكون إلا في أيام الاستسرار فإن هذا لا يتصور, لأن العيد إما أن يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة وإما أن يكون في أول الشهر, والكسوف يكون في آخر الشهر. كذلك أيضا من المسائل التي يرتبها العلماء على ذلك إذا غاب القمر خاسفا هل يصلى أو لا يصلى؟ إذا قلنا بأن الكسوف لا يكون إلا في ليالي الإبدار في أيام الإبدار دار القمر فإنه لا يتصور أن يغيب القمر خاسفا, لأن القمر في ليالي الإبدار لا يغيب. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء في اللغة طلب السقيا, طلب السقيا. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالصلاة بطلب السقيا بالصلاة على وجه مخصوص. نقول التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة على وجه مخصوص. وطلب السقيا عموما, طلب الغيث والسقيا من الله عز وجل عموما, هذا أصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فمن ذلك قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما السنة فكما يأتينا إن شاء الله في الأحاديث، في حديث أنس وحديث أيضا عبد الله بن زيد وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، هذه تأتي إن شاء الله الحديث في ثنايا البحث. والإجماع منعقد على طلب الاستسقاء، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في الصلاة فلا يرى شرعية الاستسقاء بالصلاة. واعلم أن الاستسقاء ورد له ثلاث صفات في السنة. الصفة الأولى الاستسقاء بخطبة الجمعة، الاستسقاء بخطبة الجمعة، وقد دل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يعني دل له حديث أنس بن مالك في الصحيحين في الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، قطعت السبل، رجع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. والقسم الثاني، القسم الثاني الاستسقاء بالدعاء المجرد دون أن يتقيد بصلاة أو بخطبة. وهذا ينبغي للإنسان، ينبغي لكل مسلم أن يرفع يديه وأن يدعو الله عز وجل في حال سجوده وقبل التشهد وفي حال دعائه عند إفطاره وعند سحوره، أن يغيث الله العباد والبلاد، لأن الغيث رحمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه، فإذا مطرت سري عنه وقال: إن المطر رحمة. فهو رحمة يرحم الله عز وجل به الإنس ويرحم به الحيوانات، وحتى الجماد يحتاج إلى هذا الغيث، ورحمة وبركة. فينبغي للإنسان أنه يدعو الله عز وجل لأن يغيث عباده المؤمنين. ويدل لذلك حديث عمير ابن أبي اللحم، أو عمير مولى أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزورة قائما يدعو، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريب من الزورة قائما يدعو راسعا كفيه. وهذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم إلى آخره. القسم الثالث الاستسقاء بالدعاء بالصلاة، وهو أن يخرج الناس إلى الصلاة، وهذا سنة عند جمهور أهل العلم، بل يقولون بأنها سنة مؤكدة إذا ولد سببها، إذا ولد سبب صلاة الاستسقاء فإنه يستحب أن يدعو الناس وأن يستسقوا، أن يخرجوا وأن يستسقوا إلى قلبه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه قبلة إلى القبلة يدعو، خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حيث عبد الله بن زيد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه قبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أما هذا في الصحيحين، على الحديث في الصحيحين. وأبو حنيفة رحمه الله خالف جمهور أهل العلم فلم يرى الاستسقاء بالصلاة، وإنما يرى أن يخرج الناس وأن يدعو، أن يخرجوا ويدعو بلا صلاة، يعني بلا. وهذا لا إشكال أنه ضعيف وأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة هو الخروج إلى المطلقان. قال رحمه الله: إذا أجذبت الأرض، نعم، إذا أجذبت الأرض، الجذب يعني الجذب نقيض الخصب، نقيض الخصب يعني أمحلت الأرض. وقول المؤلف رحمه الله إلى أجدب الأرض، هذا يفهم منه أن صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببها، يعني إذا وجد سببها فإنها سنة، أما إذا لم يوجد السبب فإنها لا تصلى. فصلاة هذه مشروعة عند وجود سببها، أما إذا لم يكن هناك سبب فإنها لا تفعل ولا تشرع. فإذا وجد سببها من الجد، القحط، انقطاع الأمطار، وغور مياه الآبار، نقص مياه العيون ونحو ذلك، فإنه يستحب أن يسترخى. قال: وقحط المطر، أي احتبس المطر، صلوها جماعة وفرادا، صلونا جماعة وفرادا. وعلى هذا، على كلام المؤلف رحمه الله، المرأة تصليها في بيتها، المرأة تصليها في بيتها، لأنه قال جماعة وفرادا، وأنها تصح من المرأة في بيتها، وأيضا تصح من الرجل في بيته، وممن له عذر إلى آخره. وسيأتينا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه سنة الاستسقاء سنة العيدين، سنة الاستسقاء سنة العيدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. يعني مراد كما يصلي في العيدين يعني في هيئة الصلاة. فيظهر والله أعلم من هذا الحديث أن سنة الاستسقاء سنة العيدين في الصلاة والاجتماع والهيئة والقراءة ونحو ذلك. وعلى هذا من لم يحضر مع الإمام فإنه يستسقي بالدعاء، يقول بأنه يكتفي بالاستسقاء بالدعاء. وأما بالنسبة إذا أراد الإنسان أن يستسقي بالصلاة فإنه لا يصلي منفردا، إما أن يخرج مع الإمام وإما أن يقتصر على الدعاء. هذا هو الذي يظهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني كصلاة عيد. وهذا لذلك كما تقدم من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين. وقوله كعيد ليس المراد في جميع الأحكام، أن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين في كثير من الأحكام، ولكن المراد هنا في صفة الصلاة وفي القراءة فقط، يعني في صفة الصلاة والقراءة والموضع، يعني في موضعها، وكذلك أيضا في صفتها، وكذلك أيضا في الموضع وفي هيئة الصلاة، وكذلك أيضا في القراءة في الصلاة. أما معنى ذلك فإن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين في كثير من الأحكام. نذكر من هذه الفروق بين الصلاتين: أولا أن صلاة العيدين فرض كما تقدم لنا، أن صلاة العيدين فرض، تقدم هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة إلى آخره، أن الصواب أنها فرض عين. أما صلاة الاستسقاء فهي سنة. وكذلك أيضا الفرق الثاني أن صلاة العيدين لها وقت محدد، فهي تفعل في يومين معروفين. أما صلاة الاستسقاء فليست مشروعة دائما، وإنما هي مشروعة عند وجود سببها. كذلك أيضا بالنسبة لوقت الصلاة، صلاة الاستسقاء وقتها متى؟ صلاة العيدين وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها في ذروة. أما صلاة الاستسقاء فهذه موضع خلاف بين العلم، فالإمام مالك رحمه الله يقول بأن وقت صلاة الاستسقاء إذا طلعت الشمس ارتفعت قيد رمح، عند الشافعية والحنابلة أنها تفعل في كل وقت إلا في أوقات النهي، يعني تفعل في كل وقت إلا في أوقات النهي، فلا بأس أن يصلوا. حنابلة الشافعية يقول لا بأس أن يصلوا بعد الظهر، يصلون بعد المغرب، يصلون بعد العشاء إلى آخره. فالأقرب هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأنه هو الذي دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في يد داود. وأيضا الفرق الثالث أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة، وأما بالنسبة لصلاة العيدين فلها خطبتان كما تقدم عن مشهور من المذهب، وقول جمهور أهل العلم يقولون بأن لها خطبتين. سبق أن أسلفنا أن الصواب أن لها خطبة واحدة. وكذلك أيضا من الفروق أن صلاة الاستسقاء هيئة الخروج لصلاة الاستسقاء تختلف عن هيئة الخروج لصلاة العيدين. كذلك أيضا الاستسقاء لا يشرع له الغسل، والعيدان يشرع لهما الغسل. كذلك أيضا من الفروق ما يتعلق بموضوع الخطبة، فموضوع الخطبة في العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في الاستسقاء. من الفروق أيضا ما يتعلق بتحويل البدع إلى آخره. فهناك فروق كثيرة أردنا شيئا منها بين الصلاتين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا من الفروق أن صلاة كما يأتي. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، يعني كصلاة العيد تماما. وقد تقدم أن صلاة العيد ركعتان، وعلى هذا يصلي في الاستسقاء ركعتين، وأن صلاة العيد يكبر في الركعة الأولى كم يكبر زوائد؟ ستا على المذهب، عند الشافعية سبعة، عند مالك وأحمد ستا دون تكبيرة الإحرام، وعند الشافعية سبعا. وكذلك أيضا يكبر في صلاة الاستسقاء، كبر في صلاة الاستسقاء ستا أو سبعا، وفي الركعة الثانية يكبر كم؟ خمسة، كبر خمسة. بالنسبة للقراءة أيضا ذكرنا أنه يستحب أن يقرأ الركعة الأولى بسبح والغاشية أو ماذا؟ قاس واقتربت الساعة سنة. كذلك أيضا في صلاة الاستسقاء بقوله: سنة الاستسقاء سنة العيدين. أيضا في العيدين يخرج إلى المصلى، كذلك أيضا في الاستسقاء يخرج إلى المصلى. قال: قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي، وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا أراد الإنسان أن يخرج، إذا أراد الإمام أن يخرج، يقول المؤلف رحمه الله: يعظ الناس، أي يذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. في التوبة، توبة في اللغة الرجوع، في الاصطلاح الرجوع من معصية الله إلى طاعته من المعاصي الذنوب، والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط وانقطاع البركات وحرمان رزق السماء. وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في مسند الإمام أحمد: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثبت الحديث. قال: وترك التشاحن العداوة والخلاف والخصام، أيضا يعظهم الإمام أن يتركوا التشاحن الخلاف والاختلاف والعداوة والبغضة وغير ذلك. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالخلاف هذا سبب لرفع الخير والبركة والرزق، فينبغي عموما أن يترك الخلاف والخصام. ولذلك تجد أن الذين يكثر عندهم الخلاف لا يبارك الله عز وجل لا في علمهم ولا في دعوتهم ولا إفادة الناس لهم. فينبغي الإنسان أن يترك الخصام والخلاف إلى آخره. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول خرجت لأخبركم حيث عباد بن الصامت في ليلة القدر. ولا شك أن ليلة القدر فضلها عظيم وأنها خير من ألف ليلة، ومن حرم خيرها فقد حرم. فرفعت سلاح فلان وفلان، رفع هذا الخير العظيم بسبب هذا الخصام. قال والصيام والصدقة، يعني يأمرهم بالصيام. لماذا؟ لأن الصائم له دعوة مستجابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. هذا أخرجه الترمذي بن ماجه والإمام أحمد، وإسناده حسن، إسناده حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله. قال والصدقة، أيضا الصدقة سبب الرزق والبركة، سبب الرزق والبركة. وفي الحديث وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء. فيأمرهم بالصدقة، وأيضا الصدقة سبب للرحمة، يعني سبب لرحمة الله عز وجل لعباده. قال ويعدهم إلى آخره. هذه الأشياء التي تطرق لها المؤلف، إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بالتوبة من المعاصي وخروج من المظالم واحدة، أيضا الصيام، الصدقة، هذه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الناس بها أو أنه فعلها، يعني أنه أمر الناس أن يصوموا أو أمرهم بالصدقة كما أمرهم بالصدقة في صلاة الكسوف، أو أنه وعظهم وذكرهم، هذا لم ينقل، لم ينقل. ولا شك أن العبادات توقيفية، فمثل هذه الأشياء دل لها، هذه الأشياء ليس لها دليل خاص، لكن الأدلة العامة تدل عليها، وأنها سبب للخير وللبركة ونزول الغيث. وعلى هذا لا تفعل هذه الأشياء عند الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، بل إذا احتبت المطر يذكر الإمام بها، الإمام يذكر، ونواب الإمام من الخطبة إلى آخره يذكرون بها. أما كونها تفعل عند الخروج ويقال الناس تصدقوا لنخرج، أو صوموا يوم الاثنين فنخرج إلى آخره، نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول هذه الأشياء لا تفعل عند الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولم يأمر بها، وإنما تفعل في أي وقت، يعني يذكر بها الإمام وكذلك أيضا النواب. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم يوما يخرجون فيه، وهذا ظاهر، وقد دل لهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وهذا أخرجه أبو داود من صححه ابن حبان والحاكم. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وأيضا الأمر يقتضي هذا، حتى وإن لم يرد حديث عائشة الأمر يقتضي هذا، وأنه لا بد أن يواعد الناس يوما يخرجون فيه، لأن الاستسقاء ليس له يوم محدد كصلاة العيد، أو له سبب معروف ظاهر كصلاة الكسوف إلى آخره. وعلى هذا كونه يعدهم يوما يخرجون فيه، هذا نقول لا شك أنه مشروع، أول ورود ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وثانيا أن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيدين أو الكسوف نحو ذلك، لها وقت أو لها سبب بحيث تكون معلومة. قال ويتنظف، سبق أن أشرنا العلماء إذا قالوا يتنظف أن المراد بالتنظف أمران: الأمر الأول إزالة ما تنبغي إزالته طبعا، كتقليم الأظفار ونسف الإبر وحلق العانة فص الشارب، وأيضا إزالة ما تنبغي إزالته، هذه إزالة ما تنبغي إزالته شرعا، كذلك أيضا إزالة ما تنبغي إزالته طبعا، كقطع الرائحة الكريهة والعرق ونحو ذلك. فإزالة ما تنبغي إزالته شرعا أخذ الفطرة، وإزالة ما تنبغي إزالته شرعا كقطع الرائحة ونحو ذلك. ومثل سنة الفطرة أيضا، السنة أنها تؤخذ متى طالت، وليس ذلك عند حلها الاجتماع ونحو ذلك، بل نقول السنة أن تفعل متى طالت هذه الأشياء أنها تؤخذ، ويترك الفطرة فوق 40 يوم. يعني سنة الفطرة العلماء يقولون لها 3 أوقات: الوقت الأول وقت السنية، وهذه متى طالت هذه الأشياء، يعني متى طال الشارب والأظافر وشعر الإبط والعانة أخذت دون أن يتقيد ذلك بيوم، لأن الحكم يدور مع التي وجوده وعدمه. والقسم الثاني، القسم الثاني وقت الكراهة، وهي أن تترك فوق 40 يوم، هذا يكره يكره. ولهذا حيث أنس في مسلم وقت لنا في سنة النساء وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع تقليم الأظفار وقص الشارب ونفس الإبط وحلق الآن فوق 40 يوم. القسم الثالث وقت التحريم، وذلك إذا ترك الإنسان هذه الأشياء حتى تفاحشت جدا، حتى كثر، يعني يترك شاربه حتى يكثر جدا، أو يترك أظفاره حتى يترك يكثر تطول جدا إلى آخره، هذا محرم ولا يجوز، لما في ذلك من التشبه بالمشركين والتشبه بالحيوانات. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحكوا الشوارب خالف المشركين. فدل ذلك على أن عدم إحسان الشارب وترك ذلك حتى يطول جدا لفيه تشبه، أن فيه تشبها بالمشركين والماء محرم. وهل يغتسل لها أو لا يغتسل؟ المشهور للمذهب أنه يغتسل لها، لأنهم ألحقوا هذه، ألحقوا صلاة الاستسقاء بصلاة الجمعة بجامع الاجتماع، جامع. ويظهر والله أعلم أن الغسل عبادة توقيفية لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل. لكن إن كان في ترك الغسل إذا للناس كي يكون لك رائحة ونحو ذلك، فنقول هنا يغتسل الإنسان لكي يقطع هذه الرائحة، لكي يقطع هذه الرائحة الكريهة. فالإنسان مأمور بعدم إيذاء الناس. قال: ولا يتطيب، لا يتطيب. وهذا أيضا من الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الكسوف، فالعيدان يرون شرعها الطيب والكسوف لا يرون شرعية الطيب. قال: لأنه يوم استكانة وخضوع، يعني فلا يتطيب. وهذا أيضا كونه لا يتطيب، هذا لا يمنع أنه لا يمنع أن يتطيب، لا يمنع أن يتطيب، لكن يظهر يعني الطيب. العلماء رحمهم الله يقولون له وقتان: وقت استحباب، وهذا دائم يستحب الإنسان أن يتطيب دائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يصح مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرد، في لفظ: من عرض عليه طيب فلا يرد. فدل ذلك على أن إنه يستحب للإنسان أن يتطيب دائما، هذا وقت استحباب. ووقت تأكد هذا في بعض المواضع التي ورد فيها السنة، مثل الجمعة، مثل الإحرام، مثل إذا طهرت المرأة من حيضتها فإنها تطيب المحل، وغير ذلك من المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر فيها. قال: ويخرج متواضعا متخشعا. نعم، تواضع ضد التكبر. وقوله متخشعا، الخشوع التذلل ورمي البصر إلى الأرض. نعم، الخشوع التذلل ورمي البصر إلى الأرض، وسكون الأعضاء وخفض الصوت إلى آخره. قال: متذللا، يعني من الذل وهو الهوان، يعني يتذلل الإنسان وأن يحقر نفسه استكانا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل. متضرعا، أي مكهنا إلى الله عز وجل، معلقا قلبه بالله عز وجل. قال: ودليل ذلك البغدادي صفه ما ذكر المؤلف رحمه الله متبدلا، ورد في الحديث متبدلا، يعني ان الانسان يخرج في ثياب البدله، في الثياب العاديه التي كان يلبسها، وهذا من الفروق بين صلاه الحيدين وصلاه الاستسقاء. صلاه الحيدين يعمد الى التجمل، اما هذا فيخرج في الاستسقاء في ثيابه العاديه، يعني في ثياب البدله التي يبذلها يبتذلها الانسان. ولذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متدللا متواضعا متخشعا متضرعا. يعني حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متدللا متواضعا متخشعا متضرعا، وهذا صححه الترمذي. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. نعم، معه أهل الدين والصلاح. نعم، هذا قول الصلاح، هذا من عطف المترادفين، لأن الدين، نعم، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح، نعم، صاحب صلاح. والشيوخ يعني الكبار في السن، الكبار في السن. قال: والصبيان المميزون. أما غير المميز فهذا لا تصح صلاته، غير المميز لا تصح صلاته. سبق لنا أنه اشترط للعبادة النية، والنية اشترط لها العقل والتمييز والإسلام، هذه الشروط. النية لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، إلا الحج والعمرة فإنه لا يشترط لهما التمييز. والصبيان مميزون، مؤلف يقول الصبيان مميزون يخرجون لأنه لا ذنوب لهم حتى الآن، لم يكلفوا. وكذلك أيضا الشيوخ لأنه أسرع من الإجابة، وهذا أبلغ أيضا في التضرع والتذلل لله عز وجل وإظهار الفقر والحاجة والمسكنة، كونه يخرج بهؤلاء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ويخرج ومعه يحتمل أن قوله معه يعني مصاحبين معه حال الخروج، يحتمل أنه يخرج الإمام وهؤلاء يصاحبونه، ويحتمل أن المراد بذلك أنه يحث هؤلاء على الخروج، يعني أهل الدين وإن لم يكون صاحبين، المهم أنهم يخرجون للاستسقاء. نعم. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إذا خرج أهل الذمة إلى الشفرة إنه لا يمنعون، لأنه كما سلف أن الشفرة والمطر رحمة ورزق من الله عز وجل وبركة، وكل بحاجته، المسلم والكافر والحيوان حتى الجماد كل بحاجة إلى هذا الخير والبركة إلى خير. فإذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا فلا بأس، لكن لا بد في خروجهم من أمرين: الأمر الأول أن ينفردوا عن المسلمين، يعني في موضع خاص لهم، يخرجون للاستسقاء في موضع خاص لهم. والأمر الثاني أنهم لا ينفردون بيوم، يعني لأنه ربما يصادف الغيث يوم خروجهم فيكون فتنة لبعض دعاة النفوس. أنا أقول لا يجامعون المؤمنين في مكان صلاتهم، ينفردون عنهم بمكان. وكذلك أيضا إذا خرجوا فإنهم لا ينفردون بيوم. قال: فيصلي بهم ثم يخطب، يعني يصلي بهم ثم يخطب. صاحب كلام المؤلف رحمه الله أنه يبدأ أولا بالصلاة، ودليل ذلك ما تقدم من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وعلى حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا قال: وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فقوله صلى ركعتين كما يصلي في العيدين يفهم من أن الخطبة تكون متى؟ بعد الصلاة، لأن العيدين الصلاة ثم الخطبة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب مالك والشافعي الذي يرون شرعية الصلاة. أما أبو حنيفة رحمه الله تقدم أنه أصلا ما يرى الصلاة، يعني لا يرى. والرأي الثاني أنه يخطب ثم يصلي كالجمعة، رأي الأكثرين أنه كالعيدين، والرأي الثاني أنه يخطب ثم يصلي كالجمعة. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ودليلها حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وهذا في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فقوله ثم صلى ركعتين يفهم منه ماذا؟ أنه بدأ أولا بالخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، بدأ بالخطبة ثم الصلاة. وأيضا حديث عائشة في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. والأظهر في هذا أن يقال بأن السنة وردت في هذا وفي هذا، تقول بأن السنة وردت في هذا وفي هذا، وعلى هذا يكون هذا من المواضع التي يخالف فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيدين. فصلاة العيدين الخطبة تكون بعد الصلاة، تقدم الكلام على هذا، وأن ما ورد عن عمر وعثمان أنها بعد الصلاة أنه شاذ لا يثبت عنه. وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيصح أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويصح أن تكون بعد الصلاة، هذا كله الأمر في هذا واسع لورود السنة في كل منها. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. يعني متقدم أنهم قالوا في خطبة العيد أنه يفتتحها بالتكبير كما التكبيرات تسع، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. تقدم أن ذكرنا أن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتتح شيئا من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد لله. وهذا كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول الصواب أن خطبة الاستسقاء كخطبة العيد كخطبة الجمعة أن تفتتح بالحمد لله، هذا هو الصواب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقف على هذا. نعم أيضا تخصيص صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو الخميس هذا أيضا لا دليل عليه، لكن هم يخصصون هذا قالوا لأن يوم الاثنين أو الخميس يومان يحب فيهم الصيام، هذا اللي لكن الصواب أنه ما في دليل تخصيصه بالاثنين والخميس، هذا لا دليل عليه. هو الأحسن أنه لا يخصص، يعني سار الاثنين سار الخميس سار في غير الاثنين والخميس، يعني لا يخصص لأنه هذا ما في دليل. نعم هذه ديات يأتينا الشرع ما انتهى قدر إن شاء الله نكمل الشرع. أبو حنيفة يرى أنهم يجتمعون ويدعون ثم يرجعون بدون صلاة. نعم ها هي. ولا بد من الإمام إذا قلنا بأن صلى جماعة لا بد من الإمام. يعني يحتمل ما بلغ أبا حنيفة رحمه الله. أين عميل صلاة الكسوف ينادى لها صلاة جامع أو صلاة جامع، هل هذا في سنة؟ أيوة لأنه يظهر أنه يصلى أول فريضة ثم الكسوف إلا إذا خشي، وإذا خشي فوات أحدهما يبدأ بما يخشى فواته، لكن إذا لم يخشى فواته يبدأ بالكسوف بالفريضة ثم الكسوف. كيف؟ نعم اي نعم. احنا قلنا كونه يعني تخصص موعظة عند الخروج او الامر بالصدقة او بالصيام، لكن هذه الاشياء تبين لا ترتبط بالخروج. اي نعم هذه ما تعرضنا لها. يعني بالنسبة لي قلنا اذا فاتته او نقول اذا فاتته ركعة فإنه يقضي هذه الركعة الفائتة إن شاء يقضيها كهيئتها، يعني ركعة في كل ركعة ركوعان وهذا أفضل، أو يقضيها كهيئة النوافل ركعة في كل ركعة ركوع واحد هذا جائز. وأيضا لما تدرك الركعة في صلاة الكسوف؟ العلماء يقولون لا تدرك إلا بالركوع الأول، لأن الركوع الثاني سنة لأنه زائد على الصلاة العادية مثل تكبيرة الزواج في العيدين والعشرين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيدين. أو المؤلف رحمه الله ثم يخطب واحدة، تكلمنا على هذه المسألة وأن المشهور عند أكثر أهل العلم أن الخطبة بعد الصلاة كصلاة العيدين، أن خطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة. وذكرنا الرأي الثاني وأن الخطبة تجوز قبل الصلاة كصلاة الجمعة، وذكرنا الأدلة على ذلك وأن السنة وردت بكل من الأمرين، فللإمام أن يخطب قبل الصلاة كصلاة الجمعة وله أن يخطب بعد الصلاة. وأيضا قوله يفتتح بالتكبير كخطبة العيد، قلنا الصواب في هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة والعارضة أنه يفتتحها بالحمدلة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد لله. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن هذا مما يناسب الحال، فيكثر من الاستغفار، كذلك أيضا يكثر من قراءة الآيات التي فيها الأمر به، وكذلك أيضا الدعاء كما سيأتي إن شاء الله يكثر فيها من الدعاء إلى آخره. نعم. وأيضا يذكر الإمام أو الخطيب سبب قطاع المطر والغيث ويحث الناس على التوبة والخروج من المظالم إلى آخره مما سبقت الإشارة إليه. قال: ويرفع يديه أيضا في خطبة الاستسقاء، يستحب للإمام أن يرفع يديه، وهذا من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فصلاة الاستسقاء يستحب أن يرفع يديه، وأما بالنسبة لصلاة العيد فإنه لا يستحب أن يرفع يديه لعدم وروده. وكذلك أيضا من الفروق أيضا ما سبق ما يتعلق بموضوع الخطبة، فموضوع الخطبة في صلاة العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في صلاة الاستسقاء. في صلاة الاستسقاء يكثر كما ذكر المؤلف من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، وأيضا يكثر من الدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يديه. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. حيث أنس صحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وقوله في شيء من دعائه أي في الخطبة، وإلا فإن من آداب الدعاء رفع الأيدي، والأدلة على رفع الأيدي متواترة. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدفع أشار في أثناء الرفع أشار بظهر كفه إلى السماء. واختلف أهل العلم رحمهم الله في كيفية هذه الإشارة، يعني ما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بظهر كفيه إلى السماء. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أراد أن يدعو في الاستسقاء أن يقلب يديه وأن يجعل ظهور كفيه إلى السماء، يعني إذا أراد أن يدعو يقول هكذا في الاستسقاء. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بل المراد من ذلك أنه يدعو ببطون يديه كالدعاء المعروف، لكن من شدة المبالغة في الرفع يشير بظهر كفيه إلى السماء، يقول هكذا، يعني هذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، حديث أنس في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وأيضا ورد من حديث أنس عند البخاري اللهم أسقنا، وكذلك أيضا ورد من حديث عائشة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء أو يفعل ما يريد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا في سنن أبي داود، ذكر أبو داود رحمه الله بأن إسناده جيد. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا مجللا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا مجللا أو طبقا غدقا عاجلا غير رائس، عاجلا غير رائس. فينبغي للإمام أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيثا أي مطرا، وقوله مغيثا أي منقذا من الشدة. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. ولا يصلون إذا سقوا قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء فإنهم يحمدون الله ويشكرونه ولا يصلون، لا يخرجون للصلاة. فقد تقدم أن أشرنا أن صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببها، فإذا وجد سببها من القحط والجذب وانقطاع الأمطار وغور مياه العيون شرعت الصلاة، وإن لم يوجد فإنها لا تشرع. قال: وينادى الصلاة جامعة. يقول المؤلف رحمه الله: ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، ويصح أن تقول الصلاة جامعة، يعني يصح الرفع على الابتداء والخبر الصلاة جامعة، ويصح أيضا النص على الحال أو الإغراء الصلاة جامعة. وينادى لها قياسا على صلاة الكسوف وكذلك أيضا العيد. فالمشهور من المذهب أنه ينادى لصلاة الكسوف الصلاة الجامعة، وينادى أيضا لصلاة العيد الصلاة الجامعة، وينادى أيضا لصلاة الكسوف الصلاة الجامعة. هذه الصلوات الثلاث المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ينادى لها. والرأي الثاني، الرأي الثاني يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أنه لا ينادى للاستسقاء ولا ينادى للعيد، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينادى فقط لصلاة الاستسقاء لصلاة الكسوف كما ثبت. أما بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء فالصواب أنه لا ينادى لها، يعني هذا الصواب واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام، لكن سبق نشرنا ذكرنا أن الاستسقاء على ثلاثة أوجه: الأول الاستسقاء بالصلاة، والثاني الاستسقاء بالخطبة في أثناء خطبة الجمعة، والثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد. وقلنا بأن الاستسقاء للصلاة يظهر أنه لا بد فيه من إذن الإمام، لا بد فيه من إذن الإمام، لأن وهم يقولون لا يشترط إذن الإمام، لأنهم يرون أن تصح جماعة وفرادة، يعني سواء صلى الناس جماعة أو صلوا فرادة، يعني لا بأس أن الإنسان يتأخر عن الخروج إلى المصلى ويصلي في بيته، والمرأة تصلي في بيتها. لكن الأظهر أنها كصلاة العيدين، وأنها شرعت على هذا الوجه الاجتماع، وصلاة العيدين لا تصح من الفرد. ولهذا ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنها لا تقضى، وأن الإنسان إذا فاتته صلاة العيدين فإنه لا يتمكن من قضائها، لأنها شرعت على هذا الوجه. فالأقرب في ذلك أن صلاة الاستسقاء أنه لا بد لها من إذن الإمام، هذا الذي يظهر. قال: وليس من شرطها إذن الإمام وسنة ويسن إلى آخره. بالنسبة للدعاء في الخطبة، تقدم أن صلاة أو أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة فقط، يستحب في أثناء الخطبة أن يتوجه القبلة. الأصل أن الإمام يكون وجهه إلى المأمومين، يستحب في أثناء الخطبة أن يتوجه إلى القبلة وأن يدعو وأن يحول رداءه، وهذا دعاء أخص من الدعاء العام الذي يكون في أثناء الخطبة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وصلى، توجه القبلة إلى القبلة يدعو، وصلى ركعتين ثم حول رداءه وصلى ركعتين. فنقول يستحب للإمام إما في أثناء الخطبة، قال بعض العلماء في أثناء الخطبة، وقال بعض العلماء بعد نهاية الخطبة، والأمر في هذا واسع. إما يستقبل القبلة ينحرف عن المأمومين ويجعل ظهره إلى وجوه المأمومين ويستقبل القبلة ويدعو يرفع يديه للدعاء ثم يحول رداءه، وإما أن يكون ذلك بعد نهاية الخطبة، بعد أن تنتهي الخطبة يستقبل القبلة ويتوجه إلى القبلة ويدعو ثم بعد ذلك يحول رداءه. الأمر في هذا واسع، ويستحب للإنسان أن يحول رداءه لثبوت السنة في ذلك، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى تحويل الرداء، والصواب في ذلك استحباب تحويل الرداء وشرعيته لثبوت ذلك من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ويتركه حتى يخلعه، حتى يخلعه، يترك الرداء هكذا إذا كان عليه رداء، أو مثلا عليه جبة أو عليه عباءة أو غير ذلك، اليوم مثلا إذا كان إنسان عليه غترة نحو ذلك، فإنه يقلب ويحول هذا الشيء الذي يلبسه من عباءة ونحوها، ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، تفاؤلا بتغير الحال وانقلاب الحال من حال الجذب إلى حقر. قال: ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبه. إذا نزل المطر الغيث هناك مستحبات وآداب، فذكر المؤلف رحمه الله منها، قال: يسن أن يقف في أول المطر، هذا الأدب الأول، ودليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحكر ثوبه حتى أصابه من المطر. وقال: لأنه حديث عهد بربه، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما صنعت هذا، قال: لأنه حديث عهد بربه، هذا في مسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بربه بمعنى حديث عهد بخلق الله عز وجل وتكوين الله عز وجل له. فيستحب أن يقف في أول المطر وأن يحشر عن ثوبه، يعني يرفع ثوبه شيئا قليلا، أو يجلب كميه، يطوي شيئا من كمه، أو يرفع شيئا من عمامته أو بترته لكي يصيبه المطر. أيضا يقول المؤلف: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. أيضا إخراج الرحل يعني ما يتعلق بأثاث البيت، الأصل في الرحل أنه مركب البعير، والمراد هنا أثاث البيت، يعني يخرج شيئا من آلية البيت لكي يصيبها المطر. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يثبت، وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع، فما دام أنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقول بأن هذا لا يشرع. أيضا الأدب الثالث أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. الأدب الرابع أن يقول: اللهم صيبا نافعا، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري. الأدب الخامس الدعاء، أن يدعو، وأدلي ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتان لا تردان، الدعاء عند النداء، وفي لفظ الدعاء عند المطر. الأدب السادس قال: وإذا زادت المياه وقيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار والآكام، الجبال الصغار، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. هذا الأدب السادس. الأدب السادس إذا زادت الأمطار وقيف منها
فإن من الأدب ألا يدعو بإمساكها، من الأدب ألا يدعو بإمساك هذا المطر، وإنما يقول اللهم حوالينا ولا علينا، كما في حديث أنس في الصحيحين اللهم حوالينا يعني حوالي المدينة ولا علينا أي في المدينة والمنازل لكي لا تضر المنازل، اللهم على الضرار أي الروادي الصغار طيل الجبل المنبسط، الضرار والآكام وبطون الأودية وملابس الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخره، هذا لم يرد في الحديث، الذي ورد في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية وملابس الشجر. انتهى باب الاستسقاء، لكن يستحب أيضا من الآداب، يعني ذكرنا ستة آداب، أيضا يستحب إذا هبت الريح، يعني يستحب إذا هبت الريح أن يقول الإنسان ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكذلك أيضا ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا حصل رعد أنه كان يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله البيهقي إسناده ثابت. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال العلماء رحمهم الله يقولون يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويباح أن يقول مطرنا في نوء كذا، والفرق بينهما يعني الفرق بين قوله يحرم أو قولهم يحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا، أن قوله مطرنا بنوء كذا إما أن تكون النسبة هنا نسبة إيجاد أو نسبة سبب، يعني هنا نسبة المطر إلى النوء، نسبة المطر إلى النوء هذه محرمة ولا تجوز، وهذه النسبة لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون نسبة إيجاد، هذا شرك أكبر لأن فيه صرف، لأن فيه صرف صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. والقسم الثاني أن يقصد نسبة السبب، وأن النوء يعني هذا الكوكب سبب في إيجاد هذا المطر، فنقول بأن هذا شرك أصغر لأنه أثبت سببا للبركة، لم يرد في الكتاب والسنة أو الحس والتجربة الظاهرة أنه سبب للبركة. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا كانت النسبة نسبة سبب فهذا شرك أصغر. القسم الثالث، القسم الثالث إذا قال مطرنا في نوء كذا وكذا، يعني النسبة هنا نسبة وقت، وأن هذا المطر خرج علينا ونزل في وقت النجم الفلاني إلى آخره، فإن هذا لا بأس به. قال: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالكسر وجنازة بالفتح. والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش، اسم للميت أو للنعش عليه الميت. وقال بعض العلماء بالتفريق، بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش. فالجنائز جمع جنازة، والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش عليه الميت. هذا القول الأول. والقول الثاني التفريق، فبالكسر اسم للنعش أو للسرير يقال له جنازة، وبالفتح اسم للميت ليس على السرير. نعم. ومناسبة كتاب الجنائز، نعم، وقبل ذلك العلماء يقولون الكسر أفصح من الفتح، كونك تقول جنازة هذا أفصح من قولك جنازة. ومناسبة كتاب الجنائز أو ذكر كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، أن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، ولهذا ذكروه في كتاب الصلاة. وإلا فإن كتاب الجنائز يشتمل على غير الصلاة، يشتمل على تغسيل الميت، تكفين الميت، وعلى حمله، وعلى دفنه، وكذلك أيضا على حكم التداوي وحكم عياة المريض إلى آخره، أشياء أحكام تتعلق بالمحتضر والمريض وإلى آخره، هذه لا علاقة لها بالصلاة. وإنما لما كان كتاب الجنائز يتضمن أحكام الصلاة ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة، لأن أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. وإلا فإن مناسبة ذكر كتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. المرض في اللغة هو السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة، اعتلال الصحة. وذكر المؤلف رحمه الله أن عيادة المريض سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم أن عيادة المريض سنة، والأدلة على شرعية عيادة المريض كثيرة جدا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما قوله فكما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. وأما فعل النبي وحيث أيضا البراء بن عازب إنه قال: مرنا بسبع، وذكر منها عيادة المريض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: عود المريض وفك العاني إلى آخره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي، وعاد عمه أبا طالب إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن عيادة المريض فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على عموم المسلمين أو على من علم بحاله من المسلمين أن يعودوا، فإذا عاده طائفة منهم صار في حق الباقين سنة. وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حقا، ولا يكون حقا إلا إذا كان واجبا. وعيادة المريض هي زيارته، وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى، لأن المريض يحتاج إلى من يقف معه، فإنه قد يلحقه بسبب المرض، سبب الألم، شيء من الهم والغم والحزن، فيحتاج إلى أن يقف إخوانه المسلمون معه وأن يواسوه وأن يدخلوا عليه السرور. ولهذا سميت هذه الزيارة بالعيادة لكي يكررها المسلم مرة بعد أخرى. ويتكلم العلماء رحمهم الله عن إطالة المقام عند المريض، هل يطيل أو لا يطيل، وأيضا متى يزوره، هل يزوره إلى آخره، يقولون يستحب أن تكون الزيارة بكرة أو عشية إلى آخره، وأيضا ما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره. نقول الأفضل في ذلك كما ذكر صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حال المريض. فقد تقتضي حال المريض أن الإنسان يطيل الجلوس عنده وأنه يرغب في ذلك، وأنه كلما أطلت الجلوس عنده فإنه يفرح ويسر بذلك، فنقول يشرع الإنسان أن يطيل الجلوس. أيضا بالنسبة لوقت الزيارة، هل يزوره عشية أو بكرة، يعني في أول النهار أو في آخر النهار إلى آخره، نقول أيضا هذا يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حالة المريض. يكون هناك بعض الأوقات التي يستريح فيها المريض للعيادة، وقد تكون هناك أوقات لا يستريح فيها للعيادة إلى آخره. وأيضا بالنسبة لما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره، فالصواب في هذا ما ذكره صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حال الإنسان. أيضا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالمريض، فمن هذه الأحكام حكم التداوي، هل التداوي هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به إلى آخره، وهل هو ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل إلى آخره. مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي ليس مشروعا، ليس مشروعا للإنسان أن يتداوى، يقولون يباح له أن يتداوى، يباح للإنسان أن يتداوى. وقالوا أيضا إن ترك التداوي أفضل، كون الإنسان يترك التداوي هذا قالوا بأنه أفضل. وعند أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب، أنه مؤكد حتى يداني الوجوب. والرأي الثالث أنه يستوي فيه الفعل والترك، هذا قال به الإمام مالك. فعند مالك أنه يستوي فيه الأمران الفعل والترك، وعند أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني الوجوب إلى آخره. وعند الشافعي رحمه الله أنه مستحب. والصواب في هذا، الصواب في هذا أن يقال بأن التداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون واجبا، أن يكون التداوي واجبا، أو نقول تداوي واجب، وهو إذا علم الإنسان أو ظن، إذا علم أو ظن، في قول أهل الخبرة من أهل الطب أنه نافع وتركه يؤدي إلى الهلاك. إذا علمنا أو حصل ظن بأن هذا التداوي نافع وأن تركه يؤدي إلى هلاك المريض، فنقول بأن هذا واجب، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهناك الآن توجد الآن بعض الأمراض، بعض الأمراض إذا تركها الإنسان تؤدي إلى هلاكه، والتداوي الآن بسبب ترقي أصدر ينفعها ويزيل هذا الداء، مثلا كالسرطان الموضعي إذا تركه الإنسان فإنه يأتي على جسمه كله. وهناك الآن أدوية تستطيع أن تداوي هذا الداء، تزيل هذا الداء بإذن الله عز وجل، فنقول هنا التداوي هنا واجب. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون أن يظن أو يعلم منفعته وتركه لا يؤدي إلى الهلاك. يعني إذا كنا نعلم أو نظن أن هذا الدواء نافع لكن تركه لا يؤدي إلى الهلاك، يعني مثلا أخذ من هذه الحبوب أو هذا الشراب أو هذه الإبرة نحو ذلك واستراح المريض، لكن لو لم يأخذ زاده بقي على ألمه ولا يؤدي ذلك إلى الهلاك. فنقول هنا يستحب الإنسان، يستحب التداوي هنا مستحب ما دام أنه لا يؤدي إلى الهلاك. قول الإنسان يأخذ ما يخفف عنه الألم هذا يكون أنشط له على أداء الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق إلى آخره. القسم الثالث، القسم الثالث أن يتساوى الأمران، يعني لا نعلم أن هذا الدواء ينفع أو لا نظن نفعه ولا نظن عدم نفعه، يعني فهنا نقول بأن التداوي مباح، يعني إذا لم يكن عندنا علم أو ظن أنه نافع قد ينفع وقد لا ينفع هذا الدواء نقول بأنه مباح. كذلك أيضا مما يشرع للمريض أن يصبر، وسبقا ذكرنا وأشرنا في شرح صحيح مسلم إلى أن المصاب له أربع حالات، أصيب الإنسان بشيء من أقدار الله المؤلمة فإن له أربع حالات. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب، وذكرنا تعريف الصبر وهو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره وحبس الجوارح عن فعل المحرم. والثاني التفخر، وهذا محرم، وهو أن يكره قضاء الله وقدره أو أن يفعل بجوارحه ما يحرم. القسم الثالث الرضا، والرضا هذا مستحب، يعني أن يرضى بالمقضي والمقدور. أما الرضا بالقضاء والقدر هذا واجب، لكن الرضا بالمقضي والمقدور يعني يرضى بالمرض ويرضى، يعني ما يكره المرض يرضى به، ويرضى بالحادث ما يكره الحادث يرضى به، يقول هذا مستحب. القسم الرابع الشكر، يعني من يشكر الله عز وجل على هذا أو على ما أصابه نقول هذا أيضا مستحب، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها مؤلمة، كانت في ظاهرها مصيبة لكنها في باطنها خير لما يترتب عليها من تكفير السيئات زيادة الحسنات وإفعة الدرجات والآثار في تكفير سيئات المريض إلى آخره كثيرة جدا. أيضا مما يتعلق بالمريض أنه ينهى عن تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا صحيح، لكن استثنى العلماء رحمهم الله تمني الموت في موضعين، موضع أول الشهادة، فيستحب الإنسان أن يتمنى الشهادة. في الحديث في صحيح مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك، فحقق الله له دعوته. والثاني الفتنة، إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة فإنه لا بأس، ولهذا قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال المؤلف رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. أيضا هذه آداب ينبغي للإنسان أن يأخذ بها إذا عاد المريض. من ذلك ما تقدم الأشرنا إليه بالنسبة لوقت العيادة، بالنسبة لتكرار العيادة، بالنسبة لإطالة المقام عند العيادة إلى آخره. أيضا يقول تذكيره التوبة، أيضا يحب أن يذكر التوبة، أن يذكره الإنسان أو العائد أن يذكره التوبة. والتوبة في اللغة الرجوع، في الاصطلاح الرجوع من معصية الله إلى طاعته. والتوبة واجبة في كل حال، لكنها تتأكد في بعض الأحوال كحال هذا المريض الذي يخشى عليه الهلاك، فإن التوبة في حاله متأكدة، فإنه يشرع أن يذكر التوبة. قال: والوصية. نعم الوصية، أيضا الوصية مشروعة، مشروع الإنسان أن يوصي. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون في حق من حقوق الله وحقوق المخلوق، فهذا الوصية واجبة، يعني إذا كانت حقوق لله عز وجل أو حقوق للمخلوقين ولم تكن موثقة إلى آخره، فنقول الوصية هنا واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي بها حفظا لهذا الحق. والقسم الثاني التبرع، يتبرع الإنسان بشيء من ماله، فإنه ينبغي الإنسان أن يتبرع من الآن حتى وإن كان الإنسان صحيحا، لكنه يتأكد أن يتبرع في حال مرضه يكون سنة. والوصية تصرف يعني أو مصلحة محضة، لأن الإنسان إذا أوصى الآن فإن مات فإنه لا ليس بحاجة إلا إلى الأجر والثواب، إن لم يمت له أن يرجع في هذه الوصية وأن يبطلها. فنقول ينبغي الإنسان أن يوصي، وإذا كان في حال مرض يتأكد في حقه ويشرع تذكيره. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنه أصابني أو نزل بي ما ترى وأنا ذو مال، أفأوصي بشطر مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله صدق عليكم عند وفاتكم في ثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فنقول يستحب الإنسان أن يتبرع. الله أعلم. إن شاء الله الثلاثة القادم بإذن الله، يعني إن لم يكن من رمضان ففي درس بإذن الله، وإن كان فيه إن كان من رمضان الثلاثة القادم إن شاء الله يكون دراسة بعد رمضان بإذن الله، يعني مع أول الدراسة بإذن الله. ها؟ ما عندي مانع، رمضان ما في بأس، بس الأخوان بالنسبة لدراسة الكلية ما يخرجون إلا تقريبا واحدة والنصف. ها؟ كيف؟ كيف؟ الظهر خير، الظهر بشر، يعني المغرب صعب المغرب. يعني تكون صعبة عليكم، لكن إن شاء الله يعني بعد رمضان إن شاء الله. نعم. أي نعم. أي. يعني إذا كان بعد الخروج هل يصلون أو لا يصلون، يعني إذا تهيأوا للخروج. المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يصلون، لكن قال ابن قدامة رحمه الله الصواب أنهم لا يصلون، يعني لو خرجوا ثم جاءتهم الأمطار. المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم إذا تهيأوا للصلاة أنهم يصلون. و نعم، والصواب ما ذهب إليه ابن قدامة أنهم لا يصلون. ها إيه؟ يعني يظهر له إذا يعني إذا شرع ويظهر له صلوا. إيه هو على حسب الأحكام الشرع، قد يجب وقد يجب. ما هو صح؟ نعم. هنا كيف قلنا بأن الدعاء إما أن يكون في أثناء الدعاء دعاء دعاء عام وليدعو به الخطيب، دعاء خاص وهو ليتوجه القبلة. وهذا الدعاء الخاص قال بعض العلماء في أثناء الخطبة، قال بعضهم بعد نهاية الخطبة. قلنا الأمر في هذا واجب. ها كان في أثناء الخطبة محمد. ها ايوه نعم اي نعم يمكن ما بلغ هذا الحديث، نعم يرى الدعاء فقط. نعم ايه كيف حول اجاءه كيف اي نعم كيف يعني كونه يستقبل ورده، يعني ليس هنا بس حديث عبد الله بن زيد، ايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى. نعم عدم ماذا؟ لا هو انا ذكرت لكم من الحنفيه يعني ابو حنيفه رحمه الله يرى اكثر من ذلك، وعدم شرعيه الصلاه يبدو لي انه ما بلغ حديث عبد الله بن زيد حيث أبي هريرة في القلب هذا ما بلغ أبا حنيفة. نعم إيه نعم إيه كان يشرع 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 للإمام والمأموم جميعا يعني. إيه وحول الناس في ورد هذا يقول يصدر من الحاكم الأمر بالصلاة الاستسقاء لجميع دولته، مع أنه يوجد أماكن ليس بحال الاستسقاء فهل من يترك الصلاة لعدم وجود السبب. هنا العلماء رحمهم الله يقولون بأن الإنسان يستسقي لبلده ولغيره من بلاد المسلمين، فإن كان البلد قد مطر فإنهم يدعون لإخوانهم المسلمين. يقول كل خبيث لا يحرم وكل محرم خبيث، وكل نجس يحرم وكل محرم ليس نجسا، فما الفرق بين الخبيث والنجس؟ خبيث والنجس. يقول ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ هل الماء نفسه نجس أو لا؟ هم العلماء يقولون بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب تعبدي، وعلى هذا ما ينظر هل تغير أو لا يتغير، تغير بالنجاسة أو يتغير بالنجاسة إلى آخره، يقول الأمر هذا تعبدي. بول الكلب هل هو نجس أم لا؟ يقول بول الكلب نجس، الإجماع قائم على ذلك، ما أحد قال بأن بول الكلب ليس نجس. يقول ما صحة الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا موت يباع فأشتريه؟ نعم.